بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خير وشر والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. اليوم نتكلم عن بدعة القدر. بدعة القدر ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. بدعة القدر متى ظهرت؟ في أواخر عصر الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، فقد أدركها ابن عمر، ابن عباس أنكر عليهم، ابن عمر أنكر عليه ابن عباس وغيره من الصحابة. فهي إذن وقعت بدعة القدر في القرن الثاني، في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى وقعت في القرن الثاني في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقعت في أواخر خلافة الراشدين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر بن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم. نعم. وقال يحيى بن يعمر، قال يحيى بن يعمر كما في صحيح ابن مسلم: تلقت أنا وحميد عبد الرحمن حتى التقى بابن عمر فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتغفرون العلم، تغفرون العلم أي يبحثون عن دقائق ومسائل دقيقة في العلم، ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف. معنى الأمر أنف أي أن الله عز وجل لم يعلم بها في الأزل ولا يعلم بها حتى تقع. فقال ابن عمر رضي الله عنه: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث أبيه حين جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم. فهذا ابن عمر انكار عليهم، أنكر ابن عمر عليهم. سيأتي أن ابن عباس قالوا له أن فلان يقول بالقدر، قال دلوني عليه. قالوا: ما ستصنع به؟ كان أعمى. قال: والله لو لقيته لا عضنه، وفي رواية لا دقنه رقبته، يعني حتى يقتله رضي الله تعالى عنه. هذا ابن عباس رضي الله تعالى أنكر عليه هذا الرجل الذي قال أنه يقول لا قدر رضي الله تعالى عنه. فهذه بدعة متى ظهرت؟ ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أول من قال بالقدر، أول من أنكر هذه، أو من قال بالقدر أي لا قدر، أول من قالها بالبصرة هو معبد الجهني، هو معبد الجهني كما قال يحيى بن يعمر، معبد ابن خالد الجهني. هذا قدري. وما معنى قدري؟ أي أنه يقول لا قدر، لا قدر. ومعنى قولهم لا قدر أي أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء حتى يقع، ما يعلم الله عز وجل بالشيء حتى يقع. وهذا كلام باطل، ترد الأدلة. إن الله بكل شيء عليم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، وهكذا أدلة. فهؤلاء أنكروا العلم والكتابة، هؤلاء أنكروا العلم والكتابة، هؤلاء انقرضوا، انقرضوا. نعم. فمعبد ابن خالد الجهني قتله الحجاج ابن يوسف، قتله الحجاج ابن يوسف صبرا، أم أنا صبرا حبسا، أنا حبس حتى يموت. نعم. لا يعطى شيء من الطعام ولا شيء. نعم. هذا معنى صبرا. ما معنى صبرا؟ أنه يصبر يعني يحبس فلا يعطى شيء حتى يموت، حتى يموت. فمن هذا الذي فعل بمعبد بن خالد الجهني؟ الحجاج ابن يوسف قتله صبرا. وهذا معبد بن خالد الجهني عمن أخذ هذه العقيدة؟ أخذها من رجل نصراني، أخذها من رجل نصراني يقال له سي سويه النصراني. ومنهم من يقول سوسن النصراني، سوسن النصراني أو سوسويه هذا الذي قال إنه لا قدر، فأخذ هذا العقيدة عنه من؟ معبد ابن خالد الجهني. ومعبد ابن خالد الجهني أخذ عنه هذه العقيدة غيلان الدمشقي، هؤلاء ثلاثة هم رؤوس القدرية، هؤلاء ثلاثة هم رؤوس القدرية. معبد ابن خالد الجهني أظهرها في البصرة، أظهر هذه البدعة في البصرة، أظهرها ونشرها، فلهذا تجد كثيرا من البصريين علماء البصريين قدريون. ولهذا كان بعض السلف يفر من قتادة ابن دعامة، قتادة ابن دعامة بصريا، قتادة ابن عمر ابن دعامة رضي رحمه الله كان بصريا، فكان طاووس إذا راه يفر منه. ليش؟ قال عنده القدر، عنده بدعة القدر. والبدعة التي وقع فيها قتادة رحمه الله تعالى أن الخير مخلوق والشر ليس مخلوق، ليس مخلوق. ولهذا كان أيضا بعض يقول تلاميذ قتادة قدرية، تلاميذ قتادة قدرية. نعم، فتجد في تراجم بعض من يروي عن قتادة يقال رمي ببدعة القدر، رمي ببدعة القدر، فالتلميذ يتأثر بشيخه. ولهذا كانت وصايا للسنة أنك لا تطلب العلم عند صاحب بدعة ولا هوى، لأنه هذا سيرديك وإن كان يعلمك القرآن. بعض الناس يقول أنا أتعلم منه القرآن، عنده تجويد، أنا أتعلم منه التجويد، لا، هذا يفسدك، يبث، يضع لك السم في العسل. العسل ما هو القرآن؟ قرآن ما، لكن هذا يبث السم وسطه. نعم، قال ابن سيرين لما جاءوا ناس من أهل البدعة قالوا نقرأ عليك قرآنا، قال لا، قوم عني ولا أنا أقوم أخرج من بيتي، قوم عني ولا أنا سأخرج وأترك البيت. قالوا الطلاب ما يا أبا بكر هو قرآن؟ قال إن قلبي ضعيف، قلبي ضعيف، ربما يحسن صوته فتفتن. كثير من الناس اليوم يفتن بالأصوات. نعم، وهو إنسان حزبي، إنسان ضال، إنسان منحرف، فلهذا تجنب هذا، تجنب، حافظ على قلبك. قال شيخنا رحمه الله تعالى سلامة القلوب لا تعدلها سلامة، لا تعدلها سلامة. فهذه البدعة من أين أخذها معبد ابن خالد الجهني؟ أخذها من رجل نصراني يطلب العلم عنده فتأثر بهذا القول فقال لا قدر، ما في قدر. وهذه هي البدعة أعطاها تلاميذه، فكان من تلاميذه، من كبار تلاميذه غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي هذا قدري، هذا قدري. نعم، هؤلاء هم رؤوس القدرية، رؤوس القدرية. معبد بن خالد الجهني قتله الحجاج، هذا فعل نعم ما فعل، وهذا هو واجب ولاة الأمور أن ينهون هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد وإرم، لأن ضررهم على العباد أشد من ضرر الكفار، فهذا عدو داخلي، هذا يفسد المسلمين من بينهم في أوساطهم يفسدهم. فلهذا واجب على ولي الأمر أن ينهي هؤلاء، أن ينهي هؤلاء وأن ينحيهم، فلا يجعل لهم مناصب ولا يجعل لهم ولايات ولا يجعل مئمة. نعم، يجعلهم منحون حتى يتوبون، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ. ماذا فعل عمر بصبيغ؟ كان صبيغ هذا يتتبع مثل هذه الأمور ويأتي يلبس على الناس ويبث مثل هذه الأمور والشبهات، فقال لما وقف على أنته تعال، فأخذه وضربه، وفي رواية أنه حلق رأسه، حلق رأسه وضربه ضربه ضربه حتى سال الدم. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، اقتلني، وإن تريد الذي في رأسي يذهب فقد ذهب، خلاص انتهى الأمر، ما في عنده شيء. الدبه فهذا هو الذي ينبغي على ولاة الأمور أن يسلكوا هذا المسلك مع أهل الهوى، لا يجاملوهم. لما جاملوهم ماذا حصل؟ حصل من الحوثيين أن قتلوا المسلمين، تمكنوا فصاروا والعياذ بالله يسبون الصحابة علانية، يطعنون في القرآن علانية، لا يبالون. وهكذا الصوفية مكنوهم فصارت لهم الأمور العظيمة الشركية جرأة بدون خوف من الله عز وجل. نعم، فهذا لما حصل من ولاة المسلمين التمكين لهم أفسدوا في العباد وفي البلاد. فبدعة الغدر أول من قال بها وأظهرها هو معبد بن خالد الجهني، ولهذا قال يحيى بن يعمر أول من قال بالقدر هو معبد بن خالد الجهني. فما معنى قوله أول من قال بها؟ أي أول من أظهرها، أول من نشرها. حتى قال النووي رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك أهل البصرة فصاروا ينتحلون هذه العقيدة، وكان من بينهم عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان من تلاميذ الحسن البصري، وحتى معبد بن خالد الجهني كان من تلاميذ مع خال حسن البصري، ولكنه لما انعزلوا وذهبوا إلى ذاك المبتدئ صاروا يقولون بقوله ويدعون إلى قوله. نعم، حتى كان بعض ولاة الأمور تأثر بعمرو بن عبيد وهو قدري، كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا عنده زهد، ففتن ولي الأمر بزهده، ولكنه قدري ولكنه معتزلي ضال منحرف نسأل الله العافية. ولهذا تجد بعض جماعة التبليغ مثل هذا الحال، يظهر لك الطيب ويظهر لك السكينة والهدوء وهو والعياذ بالله خطير. نعم، فإياك إياك وهذه المسكنة. فبعض الناس عنده مسكنة وزهد أعوج، من أجل أن يصد الناس عن السنة وعن أهل العلم والسنة. هذا هو وقت ظهور بدعة الغدر. المسألة الثانية، القدرية قسمان، القدرية قسمان، قدرية يقال لهم نفاة، قدرية يقال لهم نفاة. ما معنى نفاة؟ أي نفوا القدر، أي نفوا القدر، يقولون لا قدر. تمام، هذا قسم قدرية يقال لهم نفاة. ما معنى نفاة؟ أي يقولون لا قدر. وهؤلاء على قسمين، هؤلاء على قسمين، نفاة للقدر بمعنى أن الله ما علم الأمور حتى تقع، أن الله لا يعلم الأمور حتى تقع، هؤلاء هم قدرية يقال لهم نفاة، نفوا القدر بمعنى أن الله عز وجل لا يعلم الأمور لا يعلم الجزئيات حتى تقع. القسم الثاني هم قدرية نفاة ولكنهم يقولون قدر، ولكن الله عز وجل لم يخلق الشر فأثبتوا الخير ونفوا الشر، أثبتوا أن الله خلق الخير ونفوا أن الله خلق الشر، فقالوا الشر ما خلقه الله وخلق الخير. هؤلاء يقال لهم قدرية نفاة. تمام، القسم الثاني من أقسام القدرية يقال لهم جبرية، جبرية. وهؤلاء معنى الجبرية الذين يقولون الله قدر الأمر ولكن العبد لا قدرة له ولا إرادة له ولا مشيئة له، هو مجبور على فعل الطاعة مجبور على فعل المعصية، مثله مثل الريشة، الريشة تحرك الرياح. وقالوا كذلك العبد لا إرادة له لا اختيار له لا قدرة له لا مشيئة له. فنفوا عن العبد، ماذا نفوا عن عبد؟ نفوا عنه الإرادة، نفوا عنه القدرة، نفوا عنه المشيئة. نعم، نفوا عنه الاختيار، فقالوا لا تصرف له لا إرادة له لا قدرة له لا مشيئة له لا اختيار له، هو مثل الريشة تحرك الرياح أينما شاءت، فكذلك العبد هو مجبور على فعل الطاعة. نعم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تقسيما آخر هو داخل في هذا التقسيم، قال القدرية قدرية مجوسية، قدرية مجوسية، وقدرية مشركية، وقدرية إبليسية. إبليسية ما معنى قدرية مجوسية؟ القدرية المجوسية هم الذين نفوا القدر، قالوا لا قضاء ولا قدر، ولكن أثبتوا الأمر والنهي، أثبتوا الأمر والنهي. فهؤلاء المجوسية كذبوا بالقدر وآمنوا بالأمر والنهي، وهؤلاء على نوعين، غلاة وليسوا بغلاة مقتصدين. فالغلاة هم الذين أنكروا العلم والكتابة، والمقتصدون منهم قالوا نعم مقتصدون منهم أنكروا عموم مشيئته سبحانه وتعالى وخلقه وإرادته سبحانه وتعالى، وهم معتزلة، معتزلة قدرية بهذا المعنى، قدرية بهذا المعنى. ما معنى قدرية بهذا المعنى؟ باعتبار أنهم أنكروا عموم مشيئته، فقالوا هذا ما شاء الله، هذا ما أراده الله، هذا ما خلقه الله. يعني نعم هؤلاء قدرية مجوسية، لأنهم أثبتوا الأمر والنهي ونفوا القضاء والقدر، فقالوا الله ما علم الأمور، ما كتبها. هذا صنف وهم الغلاة. وصنف آخر قالوا الله عز وجل أمر ونهى ولكن ما خلق الشر، ما خلق الشر، فنفوا خلقه للشر ونفوا إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وهم المعتزلة. القدرية المشركة المشركية هم الذين أقروا بالقضاء والقدر، أقروا به، أثبتوا القضاء والقدر، قالوا الأمر بقدر لكن نفوا الأمر والنهي. فهم كما قال الله عز وجل عن المشركين، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهنا ماذا؟ هذا قالوا الله ما أمرنا بالتوحيد ولا نهانا عن هذا، تعالى الله. فهم يحتجون بالقدر على فعل المعصية، يحتجون بالقدر على فعل المعصية. هؤلاء تسمى قدرية مشركية، أشركوا بالله عز وجل، أشركوا بالله، فخالفوا أمره وخالفوا نهيه، ما أثبتوا الأمر، ما ضموا التوحيد، ووقعوا في الشرك، ومع هذا يحتجون بقضاء الله وقدره، يقول الله قدر علينا أن نقع في الشرك. لا، الله عز وجل جعل لك أيها العبد كسبا وإرادة وفعلا واختيارا، وجعل لك عقلا تدرك به الخير وتدرك به الشر، هديناه النجدين، نعم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. القدرية الإبليسية هم الذين أقروا بالأمر والنهي والقدر والقضاء، ولكن قالوا هذه متعارضة، هذه ما هي ما تتفق، متناقضة، هذه متناقضة، قالوا نثبت هذا لكن هذا متناقض، متناقض. فهؤلاء يسمون قدرية إبليسية، قدرية إبليسية. لماذا؟ لأنهم صدقوا بالأمرين، صدقوا بإثبات القضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي، ولكن قالوا هذه متعارضة، متعارضة، قالوا هذه خلقت لغير حكمة، هذه مخالفة للحق، مخالفة للعقول، ما هي الحكمة. إبليس نعم اعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى، إذ قال له الله عز وجل اسجد لآدم، اسجد لآدم، طيب أنت تقر بالأمر سد، لا أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما الذي منعه؟ قال أسجد لمن خلقته من طين، أسجد لمن خلقته من طين، فاعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى. اعترض على ما جعله الله عز وجل في أبينا آدم من تفضيل ومن خيرية، فاعترض على هذه الحكمة العظيمة، اعترض على حكمة الله عز وجل، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا جنسي أفضل منه. فأبى، أبى أن يذعن لأمر الله عز وجل الذي هو فيه الحكمة، لكنه أبى. فهؤلاء الإبليسية أنكروا حكمة الله عز وجل في أمره وفي نهيه وفي خلقه وفي إرادته وفي مشيئته سبحانه وتعالى. هؤلاء هم يسمون بقدرية إبليسية، لأنهم شابهوا إبليس في نفي الحكمة من أمر الله عز وجل ونهيه. يتعلق أيضا بالإيمان بالقضاء والقدر مسألة أخرى، وهي لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. لما؟ لعدة أمور. لا يجوز أن تحتج بالقدر على أن تفعل المعصية. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل جعل لك أيها العبد كسبا وجعل لك فعلا، الله عز وجل جعل لك كسبا وجعل لك فعلا. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. فالله عز وجل أضاف لك أيها العبد فعلا وأضاف لك كسبا، فجعل لك سبحانه وتعالى فعلا تفعل باختيار، تفعل بإرادة، تفعل بمشيئة، نعم، وجعل لك كسبا أنت تكسبه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، نعم، ولو لم يكن لك كسب ولا اختيار ما سينسب إليك. فالله عز وجل نسب أن لك كسبا، قال الله عز وجل لا تكلف نفس إلا وسعها، ولا قال الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، نعم. فهنا أضاف الله عز وجل للعبد كسبا وفعلا، فهذا يدل على أن له اختيار في الفعل، يدل على أن له إرادة في الفعل، يدل على أن له مشيئة في الفعل، فلهذا ينسب إليه. فإذا نسب إليك الفعل ونسب إليك الكسب فلا يجوز لك أن تحتج على فعل المعصية بالقدر. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعلك الاختيار، جعلك اختيارا، فبهذا الاختيار بهذا الكسب تستطيع أن تترك المعصية، تستطيع أن تترك هذه المعصية التي حرمها الله عز وجل. الأمر الثاني أن الله عز وجل أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. ما كلفك الله عز وجل في أمر من الأمور التي أمرك بها أو في نهي من النواهي إلا بما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فالله عز وجل ما كلفك أمرا لا تطيقه، ولم ينهك عن أمر أنت لا تطيقه، بل أمرك بأمور أنت تستطيعها، كالنهاك عن أمور أنت تستطيع أن تتركها، فهذا مما يجعلك تترك المعصية ولا تحتج بالقدر. لا يجوز لك أن تحتج بالقدر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرك بأمر أنت تستطيعه، نهاك الله عز وجل عن نهي أنت تستطيع أن تتركه، نعم. فإذا كان هذا حالك فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر على فعل المعصية. الأمر الثالث أن كل واحد يعلم الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري، صح ولا لا؟ الفعل الاختياري تستطيع تتخلص منه، لكن الفعل الإجباري ما تستطيع تتخلص منه. الفعل الذي هو باختيارك تستطيع تتخلص منه، وكذلك المعصية أنت تفعلها بماذا؟ باختيارك، أنت تفعلها بإرادتك، أنت تفعلها بمشيئتك، فتستطيع تتخلص منها؟ تستطيع تتخلص منها، فكيف تحتج بالقدر؟ تقول هذا قدر الله عز وجل عليه، لأنك تستطيع أن تتخلص منها، ما أجبرك الله عز وجل عليها، ما أجبرك الله عز وجل عليها على فعلها، فأنت في فعلك هذا مختارا لها، مختارا لها. والفعل الاختياري يستطيع التخلص منه، أما الفعل الإجباري لا يستطيع التخلص منه. الأمر الرابع أن العاصي يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له. من الذي يدرك أن الله عز وجل قدر لك؟ من الذي يدرك؟ ما الذي يعلمك؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كيف يحتج بالقدر وهو لا يعلم سر الله؟ سر الله ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فكيف تحتج بالقدر في أمر لا تعلمه على فعل المعصية؟ فهذا مما يجعلك إذا سلكت هذا الطريق تكون مخطئا. إذا سلكت طريق المعصية تصير عاصيا، تعاقب على المعصية، لأنك سلكت الطريق الخطأ. الله عز وجل يقول وهديناه النجدين، بين لك طريق الخير وأمرك بسلوكه، وبين لك طريق الشر ونهاك عن سلوكه. فإذا سلكت طريق الشر ثم قلت هذا قضاء الله وقدره، هنا لا يجوز لك أن تحتج بالقدر. لماذا؟ لأنه لا تعلم هذا الأمر، لا تعلم هذا الأمر أن الله عز وجل قدره عليك إلا بعد أن تقع في المعصية. نعم، فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر على فعل المعصية، لأنه باستطاعتك أن تسلك الطريق الصحيح كما سلكت الطريق الخطأ في المعصية. باستطاعتك هذا أن تترك المعصية وتسلك الطريق الحسن والطريق الصحيح. أيضا مما يدل على عدم الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية أن الله عز وجل أرسل الرسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، خلاص تنقطع الحجة. فالله عز وجل أرسل الرسل لتنقطع الحجة على العباد، فما أحد يحتج يقول والله أنا ما جاءني نذير، أنا ما جاءني رسول، ما جاءني من ينصحني. لا، فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبعث الأنبياء وجعل لهم خلفاء وورثة من العلماء والدعاة إلى الله والمعلمين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو لم يكن الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء حجة لما كان باحتجاج العاصي على القدر حجة. نعم، فإذا كانت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله لئلا يكون للناس على الله حجة، فهكذا من باب أولى أن لا يحتج بالقدر. نعم، هذه خمسة أمور تفيد أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. نعم، أيضا أن الله عز وجل فتح على باب التوبة، هذا كله من باب سلوك الطريق الحسن. فهو إذا سلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر، الله عز وجل بين له طريق الخير، فبإمكانه واستطاعته أن يسلك الطريق الحسن بالتوبة إلى الله ويقبل على الله عز وجل. نعم، مسألة أخيرة تتعلق بالإمام القضاء والقدر، هي فوائد مذكورة في كتب أهل العلم. الفائدة الأولى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر والشرع، ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام فيه تنبيه على ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرع، ما في تعارض أبدا بين ما قضاه الله وقدره وبين ما أمر به سبحانه وتعالى ونهى عنه، ما في تعارض أبدا بين قدر الله عز وجل وشرعه. هذه مسألة مهمة تفهمها جيدا، أنه لا تعارض بين قدر الله عز وجل وبين شرعه قط. فإذا حصل عليك تعارض ستقع في طريق سلكه إبليس لعنه الله، اعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية التي نبه عليها شيخ الإسلام في هذا الكلام أنه لا تعارض بين تقدير الله عز وجل للمعاصي، الله عز وجل قدر المعاصي وخلقها سبحانه وتعالى, ومع هذا فهو يبغضها, يبغضها لك ونهاك عنها. فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر على فعل المعصية. ما في تعارض بين ما قدره الله عز وجل من وقوع المعاصي وبين أنه سبحانه وتعالى يبغضها. فهو سبحانه وتعالى قدرها لحكمة بالغة يعلمها من يعلمها, وقد لا يعلمها من لا يعلمها. نعم, فهو الله سبحانه وتعالى قدرها ابتلاء, كما قال ابن عباس: وابتلاك بالسيئة, ابتلاك بالسيئة. نعم, ابتلاك الله عز وجل بالسيئة وهو لا يحبها سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. المسألة الثالثة التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكلام, أنه لا تعارض بين تقدير الله عز وجل لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيار. لا تعارض بين تقدير الله عز وجل لأفعال العباد وبين كونهم يفعلونها باختيارهم, فهذا لا تعارض بينه. وإذا سلمت من هذا التعارض فأنت على طريق حسن, أنت على سنة, أنت على خير, أنت على طريق حسن, طريق مستقيم. أما إذا حصل عندك تعارض في هذا فستقع في بدعة من بدعة القدر, سلمني الله وإياكم من القدر, من بدعة القدر. الفائدة الثانية, الفائدة الثانية أن المخلوقات ثلاثة أقسام, المخلوقات ثلاثة أقسام, المخلوقات ثلاثة أقسام. مخلوق فيه شر محض, مخلوق فيه شر محض خالص, ما فيه خير أبدا, هذا صنف مثل النار شر محض ما فيها خير, مثل إبليس لعنه الله في ذاته شر محض ما في خير إلا من باب الحكمة فقط, خلقه ابتلاء يبتلي الله ذو العبادة. نعم, هذا من هذا الباب هو فيه خير, وإلا في ذاته هو شر محض. القسم الثاني هو خير محض, خير خالص لا شر فيه, مثل الجنة, مثل الملائكة عليهم السلام, مثل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء فيهم خير محض, خير محض, الجنة, الملائكة, الأمر الثالث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. المخلوق الثالث فيه خير وفيه شر, فيه خير وفيه شر, مثل الإنسان, مثل الجن, مثل الحيوانات, هذه فيها خير وفيها شر, صح ولا لا؟ من الحيوانات ما هي سام, من الحيوانات ما هو موذي, فهذا فيه خير وفيه شر. فيه خير من حيث أن الله عز وجل خلقها, وفيه شر من حيث أن الله عز وجل جعلها ابتلاء, ابتلاء. نعم, نعم, هذا. وبه ننتهي من الكلام على القضاء والقدر وما يتعلق به. نعم, بقيت أيضا أمور مثل حديث والشر ليس إليك, هذا له تأويلات خمسة ذكرها للعلم رحمه الله تعالى, من الإمام النووي رحمه الله تعالى, فقوله والشر ليس إليك باعتبار أنه لا يتقرب إليك, وباعتبار أنه لا يضاف إليك, وباعتبار أنه ليس في خلقك شر, وإنما هذا في المفعولات في المخلوقات. نعم, وهكذا فيما ذكره غيرهم في غير هذا الأمر من التفسير لهذا الحديث. نعم, سبحانك بحمدك نستغفرك ونتوب إليك.